هل ممكن واحد بعد ما ابتدت حياته بطريقة معينة وبعد ما عاش كتير من حياته بيكمل في نفس الطريقة يوصل انه في مرحلة معينة صدمة او موقف يغير كل ده بحيث ان حياته تنتهي ليس كما بدأت؟ السؤال ده في الحقيقة بيمثل مشكلة كبيرة جدا عند ناس كتير حتى هذه اللحظة. ناس كتير بتقولك ان المستقبل بالنسبة لي هو مراية الماضي، فأنا لما بحب أبص على المستقبل ببص على الماضي وبقول المستقبل مش هيكون أكتر من نتائج للماضي اللي أنا زرعته. اسمح لي بقى فجأك وأقولك أن قصة النهاردة هي تحدي من أعظم التحديات على كذب النظرية دي. ينفع يكون المستقبل مختلف كل الاختلاف عن الماضي؟ هتفضل هنا مشكلة. هتقولي طب واللي أنا عملته في الماضي؟ هقولك في خط فاصل، إذا عديت الخط ده بشكل مظبوط كل أخطاء الماضي بتتغير إلى بركات في المستقبل. وطبعا ده زي ما بيقول واحد من اللاهوتيين الكبار أن الله قادر أن يحول الندبات إلى نجوم، from scars to stars. وخلينا أقولك أن احنا النهاردة مخصصين الحلقة دي لشخصية مغمورة من شخصيات العهد القديم في سفر التكوين، وهي شخصية يهوذا ابن يعقوب وأخو يوسف. بعد الفاصل هنتكلم عن 4 محطات، الاثنين الأوائل ما لهمش أي علاقة بالمحطتين الأخيرتين، ومع ذلك هتشوف أن يهوذا بيمثل التحول العميق والدراماتيكي في شخصيات البشر. بينا نتكلم عن يهوذا ابن يعقوب بعد الفاصل. في رجوع سريع جدا لقصة يهوذا كيف ابتدأت، هنشوف ان يهوذا هو الابن الرابع ليعقوب من زوجته الاولى ليئة. كلام ده اتكلمنا عنه في شخصية ليئة بشكل مركز، ومعنى اسم يهوذا احمد الرب. لما امه خلفته قالت هذه المرة احمد الرب، بلغة بسيطة جدا بالمصري بالبلدي كده، رضا، انا كده مبسوطة، انا كده اشكر ربنا، انا كده اكتفيت. يهوذا اسم من الأسماء الجميلة اللي بتفضل ماشية معانا عبر التاريخ إلى أن نصل إلى أسوأ واحد مثل هذا الاسم، وهو يهوذا الإسخريوطي. طبعا مفيش أي علاقة بين الاسمين، لكننا للأسف في ذاكرتنا لازلنا نحتفظ بذكرى يهوذا الإسخريوطي على اعتبار أنه هذا الذي وصم اسم يهوذا عبر كل التاريخ. لكن النهاردة عاوز أكلمك عن يهوذا الأول وليس يهوذا الأخير. طبعا الموقف اليهوذا النهاردة بيتكلمنا عنه ازاي ان الله قادر بهدوء وبنعومة شديدة انه يدير تفاصيل الشخصيات البشرية، مستخدما بدايات ضعيفة، مستخدما مساومات خبيثة، عشان يجي المسيح في نهاية القصة بتاعته من هذا النسل. مش بس كده، لكن يسمح ان يقال عن شخصه في سفر الرؤيا انه الاسد الخارج من سبط يهوذا. وكأنه بالضبط بيكلمنا عن واحد محوري جدا ما كانش ينفع بأي طريقة من الطرق وإحنا بندرس شخصيات سفر التكوين أن نتجاوز هذه الشخصية لما لها من تأثير عميق في تاريخ سفر التكوين وفي التاريخ النبوي أيضا. المشهد الأول هو تكوين 37، والمشهد الثاني تكوين 38. المشهدين دول بيورونا شخصية هشة، شخصية مساومة، شخصية ضعيفة، شخصية بتهرب من نتائج أخطائها، شخصية دايما بتقدم وعود وهي تعلم أنها لن تفي بها. وكل ده بشكل مجمع بيظهر في شخصية يهوذا في الوقت ده. أول مرة نشوف يهوذا كان في موقف بيع يوسف للإسماعيليين. إخوات يوسف قالوا هنموته. الوحيد اللي طلع وتزعم الموقف واضح أنه كان شخصية قيادية، لكن الكاريزما بتاعت القيادة لم تكن تعني كاريزما الأخلاق. ياما ناس عندها كاريزما في الشخصية لكن أخلاقها هشة جدا وضعيفة جدا وما عندهاش أي مانع أنها تساوم لتصل لحلول وسطى، هذه الحلول في النهاية هي كوارث. وأنا طبعا بتذكر العبارة الشهيرة اللي قالها أحدهم لما قال أن الوقوف على الحياد في القضايا الأخلاقية خيانة. يهوذا كان بيحاول يعمل كده، يهوذا كان بيحاول يقف على الحياد في قضية بيع يوسف أو قتل يوسف أو إحيائه. يهوذا هو اللي اقترح أن يباع يوسف، ويهوذا الذي قبض 20 من الفضة في بيع يوسف، رجل بيحاول إنقاذ أخوه وفي ذات الوقت بيع أخوه. في ناس كده بتبدأ حياتها بطريقة فيها مساومات كبيرة جدا، هي مش عايزة تموت علاقات ولكن في ذات الوقت هي بتؤذي العلاقات أو بتبيع العلاقات بمبلغ أو بصفقة أو بمصلحة معينة. لكن الأصحاح 38 بيحكي لنا قصة من أولها لآخرها، البطل الأول والأخير هو يهوذا ابن يعقوب. تكوين 38 بيورينا شخصية استغلالية وشخصية انتفاعية من الدرجة الأولى. بعد قصة يوسف مباشرة الكتاب بيقول كلمات لها مغزى، يقول أنه يهوذا ترك إخوته، وكأنه حس بالذنب، ولكن كيف يتعامل مع الذنب؟ ترك إخوته، ترك إخوته وترك قصة يوسف خلف ظهره، وترك المواقف وترك الألم، وابتدأ يذهب إلى رجل كنعاني، ومعروف أن الكنعانيين في الوقت ده كان عليهم لعنات كبيرة جدا. يهوذا قرر أنه ينزل من عند إخواته، زي كتاب ما بيقول في أول آية في تكوين 38، يقول الكتاب ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة. يهوذا بيترك الأزمة وبيبدأ يكمل حياته بصورة فردية، لكن الكتاب بعد كده يوريك قد إيه رتم الأحداث وإيقاعها سريع جدا. يقولك ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع أخذها ودخل عليها. الكتاب مش بيقول خالص إن يهوذا كان له علاقة بالرب في الوقت ده، وبالتالي هذه العلاقات اللي بتيجي كنتيجة للتهرب من أزمات بتكون نتائجها أكثر مرارة وأكثر ألم وأكثر وجع. خلف من الست دي 3 أولاد، عيرة وأونان وشيلة. باختصار شديد يهوذا بيكمل حياته عادي جدا. الكتاب المقدس يبدأ يكلمنا عن أول أولاده اللي اسمه عيرة. عيرة كان شريرا فأماته الرب. طب ويهوذا بيعمل إيه؟ يهوذا رباه إزاي؟ يهوذا واقف يتفرج، يهوذا مش فارق معاه إن ابنه يموت، ويهوذا ما استحضرش لنفسه ذنب بيع يوسف عبد. الموضوع لا يمس ضمير يهوذا، بيكمل حياته عادي جدا. وبعدين يروح لابنه التاني أونان يقول له اتجوز مرات أخوك اللي مات اللي هو عيرة علشان تنجب منها نسل باسم أخوك عشان لا ينتهي اسم أخوك. ودي قصة كانت معروفة بحاجة اسمها زواج الإعفاء. أونان مرضيش يخلف من مرات أخوه اللي هو عيرة. في الكتاب المقدس بيقول إن الرب اتضايق من الموقف وأمات أونان أيضا. فاضل كده الولد التالت اللي اسمه شيلة، وشيلة كان في الوقت ده لسه صغير. فيهوذا علشان يتخلص من الموقف كما هي العادة ويلقيها تحت البساط، يقول لكنته اللي كان اسمها ثمار ترملي في بيت أبوكي لغاية ابن الصغير ما يكبر، وأنا هجوزهولك في يوم من الأيام. وبعدين الكتاب بيقول خاف يجوزها شيلة لعله يموت هو أيضا كأخويه زي ما كان هو بيفكر. طيب ما ترجعش يهوذا تصلي؟ ما ترجعش تشوف الرب عايز إيه؟ ما ترجعش تشوف إزاي الأحداث بتحصل بالشكل ده؟ الغريب إنه ابتدى يهوذا يفقد ابنه البكر وابنه التاني، وبعد شوية كمان افتقد مراته، فمراته كمان هي التالتة ماتت. بس الغريبة جدا يكمل الكتاب الكلام وكأن الأمر لا يعنيه، ويقول ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعز يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة، هو وحيرة صاحبه العدلامي، مصاحب الراجل حيرة ده ونازل طالع معاه، ومراته ماتت عادي، 3 من عيلته ماتوا من أصل 4. يهوذا مش فارق معاه أي حاجة إلا نفسه، وإلا أنه يتبسط، وإلا أنه يشوف شغله، وإلا أنه يكمل حياته طبيعي جدا. الغريبة هو طالع هنا حصل الفخ اللي يهوذا بعد كده كان هيدفع ثمنه كويس. يشوف واحدة في لبس واحدة زانية قاعدة قدامه فيكلمها علشان خاطر يدخل عليها، عايز يتبسط. يهوذا مش فارق معاه غير أنه يتبسط. وبعد كده نكتشف ان الست الزانية دي في القصة هي كنته ثمار اللي وعد يجوزها ابنه الثالث لما يكبر، وهو في النهاية ناوي ما يوفيش بهذا الوعد، خايف يجوز البنت دي ثالث ولد والثالث يموت. فالبنت تعمل ايه؟ تتنكر في ثوب زانية وتطلب منه حاجة يديها لها مقابل انه يعمل معها علاقة. فتاخد 3 حاجات خطيرة جدا، تاخد الخاتم بتاعه والعصابة والعصا. لما ترجع للتاريخ وتفهم سياق الكلام تعرف أن الخاتم هو العهد، لأن الخاتم زمان هو الختم اللي كانوا بيوثقوا بيه العقود، فالخاتم رمز للعهد. والعصابة اللي كانت بتتحط على الرأس دي رمز للكرامة، لأنها بتوضع أعلى جزء في الإنسان، فعصابة الرجل هي كرامته. أخيرا العصا، والعصا دي كانوا بيستخدموها إما أن يتوكأوا عليها أو يقتلوا بيها الحيوانات المفترسة في البرية لو طلعت عليهم، ودي بتمثل القوة. تخيل معايا مجرد علاقة عابرة تاخد عهده وكرامته وقوته، وبالشكل ده الست دي قدرت انها تستحوذ على يهوذا. الغريبة ان يهوذا بعد ما غلط معاها لم يعرف من هي هذه المرة، لان هي واضح ان التنكر اللي هي تنكرته وصل الى الدرجة اللي فيها يهوذا ما يعرفش مين دي. بعد شوية يقولوا له على فكرة ثمار كنتك زنت، بسهولة شديدة جدا يقول لهم تتحرق. تتحرق؟ راحوا قالوا له طيب نواجهك بيها. وهنا تطلع الست دي وتجيب العصاية والعصابة والخاتم وتقول له دول بتوع مين؟ علشان تقول له إنه هو وقع في هذا الفخ. وفي اللحظة دي يتحط خط فاصل عميق وضخم جدا داخل شخصية يهوذا، وكأن كل نتائج أخطاء الماضي بتتراكم وتتجمع إلى أن تصل إلى الذروة. ويسكت يهوذا وبعدين يقول ثلاث كلمات، يقول هي أبر مني. هي أبر مني ليه؟ قال لأنه أنا وعدتها أجوزها الولد الثالث وأنا مرضتش أعمل كده، فواضح أن هي طلعت أفضل مني. طبعا القصة لا تنتهي بحرق ثمار، القصة تنتهي بإنجاب توأم من بطن ثمار، والتوأم ده هيبقى فارس وزارح. لهم قصة شيقة في تكوين 38، أرجوك تحاول تقرأ ليه ده تسمى فارس وليه التاني تسمى زارح. ولكن يأتي فارس ليكون الجد المباشر لداود النبي والملك اللي منه جه المسيح فيما بعد. إيه بقى الدرس العميق اللي احنا محتاجين نبص عليه في قصة فارس وزارح أولاد ثمار اللي أنجبته من يهوذا ابن يعقوب، وكانت مجرد غلطة، وكيف تحولت هذه الغلطة إلى أعظم درس في التاريخ لتعلم أن الله يستطيع أن يدير دفة الأحداث وأن يعيد كتابة النص إلى أعظم ما يمكن إعادته. الغلطة أنه يهوذا عاوز يتبسط، وهذا الانبساط يقوده إلى الخطأ، وهذا الخطأ يكلفه خاتمه وعصابته وعصاه. ثم تظهر الحقيقة فيكتشف أن الخطأ بالكامل يصب في أرضه، وهنا يهوذا يتراجع ويقدم اعتراف ويقول هي أبر مني. طبعا ده مش معناه أن هي ما غلطتش، لكن إذا كنا هنحط الأخطاء في الترتيب هكون أنا رقم واحد في الخطأ وبعدين هي. يهوذا بعد ما قرر أن الزانية تحرق واكتشف بعد ذلك أن الزانية دي تبقى كنته مرات ابنه، تراجع يهوذا عن القرار. وهنا تدخل معاملات الله وتقول أن الرحم الذي كان سيحرق بعد أن قدم يهوذا التوبة أتى من هذا الرحم فارس وزارح. كأننا بنشوف أن محاولات إجهاض نتائج الخطية تتحول إلى بركات أبدية، وفيما بين الاتنين بيقف حاجز مهم اسمه الاعتراف والتوبة مع نعمة الله العجيبة. منتظرينكم ومنتظرك الحلقة الجاية.